العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. الدرس الخامس عشر: المادية الديالكتيكية، عرض ونقد. هذا الدرس أفرده الشيخ حفظه الله لمناقشة بعض المذاهب المادية، وفي هذا الدرس يذكر الشيخ حفظه الله بعض المصطلحات الفيزيائية والكيميائية وبعض المصطلحات في العلم الحديث. مثلا يذكر مصطلح الديناميكية المقابل لمصطلح الاستاتيكية. استاتيك ديناميك. الديناميك أو الديناميكية يمثل الحركية في المادة، بخلاف الاستاتيكية التي تمثل جنبة الثبات. وبالتالي فرق بين الاستاتيكية والديناميكية، فحينما يقال ديناميكية يراد المحركية والحركية، وحينما يقال استاتيكية وإن لم يذكرها الشيخ في الدرس يراد بها الثبات. أيضا من المصطلحات الميكانيكية. الميكانيكية يمثل بعض الحركة في المادة. هناك عدة نظريات لنيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية في الفيزياء وفي الميكانيكا وفي تدرس هذه القوانين: قانون نيوتن الأول، قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثالث. مثلا قانون نيوتن الثالث يقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. على كل حال، عليكم السلام ورحمه الله. نيوتن له عدة قوانين في الحركة وحركة المادة: قانون الأول، الثاني، الثالث. أيضا من القوانين التي اتبعها نيوتن للحركة حركة المادة، يقول كل حركة مسببة عن قوة خارجية. فحينما نجد مادة متحركة لا بد لكل مسبب من سبب، لكنه حصر هذا السبب في القوة الخارجية المحركة. واضح إن شاء الله. كان في بداية العصر الحديث، باعتبار أنهم يقسمون العصور إلى ثلاثة: العصور الوسطى، العصر الحجري والعصور الوسطى، والعصر الحديث الذي بدأ بالثورات الحديثة في أوروبا. في بداية العصر الحديث كانت سائدة النظريات النيوتونية، يعني نسبة إلى نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية. ونيوتن أهم قوانين ثلاثة، من هذه القوانين قانون الحركة وقانون الحركة الذي يذكره الشيخ هنا. مفاده أنه كل مادة متحركة لا بد لها من قوة محركة. هذه القوة المحركة داخلية أم خارجية؟ يعني من ذات المادة أم من خارج المادة؟ من خارج المادة.
وبالتالي صور نيوتن العالم انه بمثابة آلة ضخمة وآلة كبيرة. كيف تتحقق الحركة في هذه الآلة الكبيرة؟ بانتقال قوة من موضع في هذه الآلة الى موضع اخر في هذه الآلة، وهو ما عبر عنها بماذا؟ بالقوة الميكانيكية او المادية الميكانيكية. فماذا يراد بالمادية الميكانيكية؟ يراد بالمادية الميكانيكية ان الحركة الموجودة في عالم المادة نابعة من قوة محركة خارجية. فهذا يراد به ماذا؟ المادية الميكانيكية. واضح؟ هذه النظرية وضعت عدة اشكالها. الشيخ حفظه الله يذكر اشكاله. ايها الماديون، اوليس اصلكم الاول والاساسي يقول ان الوجود مساو للمادة ولا وجود خارج المادة؟ فإذا المادة هي المخلوق الأول وهي قديمة غير مخلوقة بناء على كلام نيوتن أن الحركة في المادة تحتاج إلى قوة محركة. نسأل من هذا القوة المحركة ما هي؟ هل هي مادة؟ نعم هي مادة. ما الذي حركها؟ قوة خارجية. وهكذا سننتهي في النهاية إلى قوة خارج عن الطبيعة، إلى عالم ما وراء الطبيعة، إلى عالم الغيب، إلى عالم الميتافيزيقيا. هذا المصطلح أيضا، ما هو عالم الميتافيزيقيا؟ يعني عالم ما وراء الطبيعة. فبناء على نظرية نيوتن أن كل حركة موجودة في الماديات مسببة عن قوة خارجية، في النهاية سننتهي إلى قوة محركة خارجية خارج إطار عالم المادة والماديات. فكيف تقولون إن الوجود مساوق للمادة والماديات؟ واضح إن شاء الله هذا الإشكال الأول. فبالتالي هذا الإشكال يلزم أن تكون المادة هي السبب الأول، يلزم أن تكون المادة قديمة، يلزم أن تكون المادة غير مخلوقة، لأننا أثبتنا وجود علة وسبب للمادة، هذا السبب خارج عالم الطبيعة ويكمن في عالم ما وراء الطبيعة. واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني، هذه الحركة الميكانيكية ما هو مفادها؟ كل حركة مادية، كل ظاهرة مادية هي مسببة وهي معلول لعلة وسبب خارجي. بالتالي النظرية الميكانيكية مختصة بتنقلات المادة وتغير أوضاع المادة من وضع إلى وضع. هذه المادة كانت بالوضع الفلاني، تغيرت أصبحت بالوضع الفلاني. هذه المادة كانت هنا، أصبحت هذه المادة هنا. فالمادية الميكانيكية إنما هي مختصة ببيان وتقويم وتوضيح فلسفة المادة في الحياة وحركة المادة في الحياة ووضع المادة في الحياة وتنقلات المادة في الحياة. وهل كل الحياة هو المادة؟ أو لا توجد ظواهر أخرى في الحياة غير مادية؟ نحن ندرك بالوجدان أنه توجد أمور غير مادية في الحياة، والمادية الميكانيكية مختصة بتفسير خصوص الحركة المادية في الحياة. إذا الأمور غير المادية لابد أن نلتمس لها إلا أخرى غير المادية الميكانيكية. واضح ان شاء الله. اذا خلاصه ما ذكرناه سعادة العصر الحديث وفي بداية العصر الحديث المادية الميكانيكية مفادها أن كل حركة مادية هي مسببة عن قوة خارجية لازمة إشكالان. الإشكال الأول يلزم أن نلتزم بوجود قوة خارجية خارج عالم المادة، وبالتالي لا تكون المادة هي العلة الأولى وهي قديمة وغير مخلوقة. والإشكال الثاني هذا التفسير إنما ينسجم مع خصوص تنقلات وتغيرات المادة، وفي الحال نحن ندرك بالوجدة أن هناك تغيرات غير مادية، فإذا لا يمكن أن نلتزم أن المادية الميكانيكية هي علة لهذه الظاهرة غير المادية، إذا لا بد أن نلتزم بوجود علة أخرى. واضح ضعف المادية الميكانيكية أدى إلى ظهور بعض الحركات الفكرية وأيضا المادية حاولت أن تتغلب وأن تتخلص من الإشكالات التي كانت تلزم من القول بالمادية الميكانيكية النيوتونية. تصدى ماركس وإنجلز وابتكر المذهب الماركسي واستفادوا من بعض الرؤى الفلسفية لهيجل وأسسوا مذهب المادية الديالكتيكية. هناك كان الإشكال على المادية الميكانيكية، هم ماذا قالوا؟ قالوا هذه الحركة مسببة عن علة خارجية. المادية الديالكتيكية قالوا هذه الحركة مسببة عن علة داخلية، فإذا التزمنا أن العلة هي في داخل المادة إذا لا نلتزم بوجود علة في عالم ما وراء الطبيعة، نحن ننكر عالم الغيب وعالم ما وراء الطبيعة، فنلتزم أن هناك علة داخلية. واضح. ومن هنا التزموا بأهم أصله وهو أصل التضاد الداخلي، يعني المادة مكونة من أمور متضادة ومتناقضة، بتفاعل هذه الأمور المتضادة والمتناقضة تنشأ الحركة في المادة وفي الكون وفي الحياة. واضح إن شاء الله. ومن هنا سلمت الماركسية بأصول بالإضافة إلى الأصول المتقدمة. ما هي الأصول المتقدمة؟ إن الوجود مساوي للمادة والماديات، وإن الظواهر الكونية ناشئة من نفس تنقلات الذرة وتفاعلاتها. أيضا أضافوا ثلاثة أصول. الأصل الأول أصل التضاد الداخلي للمادة، حركة الديالكتيك وسنأتي عليه. الأصل الثاني أصل الطفرة أو تنقل الكم إلى كيف وصيرورة الكم كيف أن. والأصل الثالث أصل نفي النفي أو يسمونها ديناميكية الطبيعة. هذه الأمور ليست صعبة، واضحة، وإن شاء الله إذا شرحناها سيتضح مدى هجانتها وضعفها. طبعا لا ينبغي أن نخلط بين الشيوعية والاشتراكية والماركسية. أنتم بلا شك ماذا تفرقون بين الرأسمالية والاشتراكية، لكن قد لا يحصل التفريق بين الشيوعية والاشتراكية والماركسية. ويوجد فارق بين هذه الأمور الثلاثة. أن الشيوعية فلم تطبق لحد اليوم. الشيوعية قائمة أصلا على إلغاء مبدأ ملكية الفرد، لا يوجد ولا مالك. الشيوعية تقول ما القانون بمبدا الملكيه لا توجد ولا توجد دوله ولا توجد ملكيه خاصه يصل الناس الى مرحله في هذه المرحله يستغنون عن وجود دوله ويستغنون عن مبدا هذا الملكيه. طبعا لا بأس بهذه الإشارة التاريخية، وإن كان هذا مبحث سياسي وليس مبحث عقائدي، وإن كان له جنب فكري. كما تعلمون في بداية العصر الحديث نشأ التوراة كرد الفعل على الاستبداد، وخصوصا من جراء ائتلاف الحكومة مع طبقة النبلاء والإنس. نشأت ردة فعل والثورات في أوروبا أدت إلى سقوط الكثير من الملكيات وسقوط هيمنة الكنيسة وبرزت ظاهرة العلمانية وهي عبارة عن فصل الدين عن الدولة، ونشأت فكرة الديمقراطية وهي خلاصة فكرة الديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب، وما أحلاها من فكرة. ومع مرور الزمن حينما طبقت الديمقراطية ونالت بالحريات الأربع، الحرية السياسية، الحرية الاقتصادية، الحرية الفكرية، الحرية السلوكية، ما كل شيء من الحريات الأربع، على كل حال من جراء ممارسة الديمقراطية تولدت عدة سلبيات، منها هيمنة أصحاب رؤوس الأموال والشركات الفخمة. فكان أصحاب رؤوس الأموال خصوصا اليهود من خلال الهيمنة على وسائل الإعلام يهيمنون على الحكم على المصالح وعلى توجهات الدولة. وإلى يومنا الحاضر نحن نشاهد في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشأن، اللوبي اليهودي والصهيوني يسيطر ويهيمن على توجهات الولايات المتحدة الجغرافية. من هنا هذه الطبقة، طبقة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال التي يطلق عليها الطبقة البرجوازية التي تستأثر بمصالح الفقراء والمزارعين والعاملين والكادحين والعمال في المصانع، هذه الطبقة الشيوعية قالت إن الداء هو في ماذا؟ في الملكية الفردية، بما أن الفرد يستطيع أن يملك ما يشاء يتحكم بما يشاء، فنحن لابد أن نلغي الملكية الفردية. فكانت الديمقراطية بمثابة الحاشية وردة الفعل على سلطة الكنيسة، وكانت الشيوعية بمثابة الحاشية وردة الفعل على الديمقراطية. لكن كيف يحققون هذا المبدأ؟ يلغون الحكومة، يلغون الملكية الفردية، هذا محال. هم يقولون ان مبدأ الملكية هذا ليس مبدأ غريزي وفطرة الإنسان، وإنما لأنه عاش في بيئة برجوازية يتحكم فيها أصحاب رؤوس الأموال. في هذه الحالة نشأ على حب التملك. نحن نريد أن نعيد سيادة هذا الإنسان ونضعه في بيئة لا ينزع إلى حب التملك. قالوا إذا نحن الآن لا نستطيع أن نطبق الشيوعية، نلغي الملكية، نلغي وجود الدولة، نأتي بمرحلة تمهيدية، مرحلة فيها توطئة وتمهيد أطلقوا عليها الاشتراكية. قالوا نحن لا نقول إنه لا توجد دولة، توجد دولة، ولا نلغي كل الملكيات الفردية. نعم الصناعات الثقيلة والصناعات الهامة والحساسة لا نجعل الأفراد يملكونها، تملكها الدولة. فإذا الفارق كبير بين الشيوعية والاشتراكية، الشيوعية تلغي مبدأ الملكية مطلقا، لا بينما الاشتراكية تلغي مبدأ الملكية للصناعات الهامة والحساسة والثقيلة، وأما الملكيات الخفيفة والصناعات الخفيفة إلى أن ينصنع الناس وينسجم الناس. بعد ذلك يتهيأ الناس للمجتمع الشيوعي. فإذا الاشتراكية مقدمة للشيوعية وليست هي الشيوعية. وهل الماركسية هي الاشتراكية؟ كلا، الاشتراكية فيها عدة مذاهب. من هذه المذاهب الفلسفية مذهب ماركس وإنجلز الذي أطلق عليه الماركسية. والماركسية قائمة على مبدأ فلسفي اسمه المادية الديالكتيكية. إذا المادية الديالكتيكية هي الأساس الفكري للماركسية، والماركسية أبرز مذهب فلسفي للاشتراكية، والاشتراكية بمثابة التمييز والتوطئة للشيوعية والمجتمع الشيوعي. ومضى الأفكار، لا بأس أن يكون الواحد ماذا أفكار بتكون هذه الرؤى واضحة عنده. نعم، الشيوعية وموجات الكفر والإلحاد على مر التاريخ كانت موجودة، وقد ذكرنا كما أن الإيمان بالله منذ أن خلق الله الإنسان على وجه البسيطة ومنذ قديم الزمان، الجحود أيضا في مختلف فقد التاريخ نجد موجات من الجحود، وحتى في حركة الشيوعية هناك بذور موجودة، كانت موجودة بذور حتى في اليونان وما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كانت هناك بعض الموجات الشيوعية، لكنها برزت كخط قوي في مقابل الرأسمالية. ونحن نقول لا هذا ولا ذا، إن الدين عند الله الإسلام وكل الحلول عند آل الرسول. وتوجد مناقشات، وما شاء الله خصوصا المذهب الشيعي يمتلك فلسفة قوية ورصينة، هذا ليس من باب الدعاوى، خلال البحث تستطيع أن تقتنص عنق الرأسمالية والاشتراكية. الدرس الخامس عشر، المادية الديالكتيكية عرض وناقش. المادية الميكانيكية والديالكتيكية، إن للمادية مذاهب واتجاهات مختلفة، وكل واحد منها يفسر حدوث الكون وظواهر الكون بطريقة معينة، إما بأصل التضاد الداخلي، إما بحركة خارجية. كل واحد منهم فترة، طبعا لا يخفى عليكم الشيوعية على الرغم من كونها كفر وإلحاد، لكن قائمة على أساس فلسفي، لها أساس فكري. نعم نحن نرى بطلان هذا الأساس، لكن الديمقراطية ليست قائمة على أساس فلسفي. واضح. وفي بدايات العصر الحديث فسر الماديون باستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتونية. يعني شنو النيوتونية؟ نسبة إلى العالم النيوتوني. ما الفرق بين الفيزياء والكيمياء؟
الفيزياء
والكيمياء
الطبيعية.
ما الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي؟ على كل حال لا بأس أيضا بهذه المعلومة. التغيرات، أنت حينما تأتي إلى التجربة عندك مواد ما قبل التجربة وعندك مواد ما بعد التجربة، إن كانت مواد ما قبل التجربة هي عينها مواد ما بعد التجربة لم يطرأ عليها أي تغيير، هذا تغيير في مثلا. الآن ماذا أنت تأتي إلى تدرس ظاهرة نزول المطر قبل أن يسقط المطر وبعد أن ينزل المطر، المواد كما هي ظاهرة المد والجذر، هذا تغيير فيزيائي يعني تغيير طبيعي. ظاهرة الكسوف والخسوف، الضوء الصوت الباق إلى آخره، هاي كلها تغيرات فيزيائية. وبالتالي الحركة تغير كيميائي أو فيزيائي؟ تغير كيميائي، يعني تغير كيميائي. أما التغير الكيميائي المواد الناتجة بعد التجربة تختلف عن المواد ما قبل التجربة. مثلا ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين تدخلهم يطلع ماء، ما يصير عندنا بعد ما عندنا أكسجين وهيدروجين. أو تأكل ماء H2O حلله بالتحليل الكهربي يصير O زائد H2 يعني أكسجين وذرتين هيدروجين. وهكذا بنحط طعام NaCl كلوريد الصوديوم، ذرة الهين صوديوم وذرة كلور Cl عن طريق المعادلة الكيميائية يصبح NaCl الكلوريد الصوديوم. فإذا التغير الكيميائي هو سلخ تغير تكون فيه المواد الداخلة بالتجربة تختلف عن المواد الخارجة عن التجربة، بخلاف التغير الفيزيائي المواد الداخلة تبقى كما هي بعد دخول التجربة. واضح إن شاء الله. هل وإن كانت أمور خارجة عن ماذا؟ على الدرس، لكن بمثابة الثقافة العامة، خصوصا أن الشيخ حفظه الله يكثر من هذه الاصطلاحات الحديثة. وطالب العلم في هذا الزمان إذا أراد التبليغ وكان ملما ومسيطرا على هذه الأمور يستطيع أن يتعايش مع الواقع الثقافي والعلمي الموجود في بلده وفي الواقع المحاضر. وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتونية حدوث الظواهر الكونية على وفق الحركة الميكانيكية. ما هي الحركة الميكانيكية؟ يعني الحركة المادية مسببة عن قوة خارجية. الآن بين ما هي الحركة الميكانيكية؟ بأن كل حركة مسببة عن قوة محركة معينة تدخل الجسم المتحرك من الخارج. أي أنهم تصوروا العالم آلة ضخمة تنتقل القوة المحركة من جزء إلى جزء آخر منها، ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة، الحركة الواسعة والشاملة للمادة عن طريق قوة خارجية. وقد سميت هذه النظرة المادية الميكانيكية، ولكن لأجل نقاط الضعف والفجوات الكثيرة فيها ناقش المعارضون لها. ولأن هذه النقاط المناقشة الأولى كل شيء مناقشة المناقشة الأولى، إذا كانت كل حركة مسببة عن قوة خارجية فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم أيضا دخلتها من الخارج. ويلزم من ذلك أن نؤمن بموجود ما وراء الطبيعة ما وراء المادة، ليكون على الأقل هذا الموجود هو السبب في أول حركة في عالم المادة. وإن شاء الله في مناقشة ثانية. واعترض أيضا على المادية الميكانيكية، لأن القوة الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية، ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية. واضح إن شاء الله. القوة الميكانيكية ماذا تفسر؟ خصوص الحركات الوضعية والانتقالية. يعني هذا الوضع ما هو سره تحققه بهذا الشكل وبهذه الوضعية؟ ولماذا هذه المادة كانت لها هذه الوضعية ثم انتقلت إلى وضعية أخرى؟ Thank you. بالمادي الميكانيكية تحتق بتفسير أوضاع وتنقلات المادة. أما غير أوضاع المادة غير تنقلات المادة لا تفسره المادية الميكانيكية. واضح؟ من يقول إن القوى الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالية للمادة، ولكن لا يمكن حصر الظواهر الكونية. أنت تفسر ظواهر الكون كلها بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، تغير هذا الشيء من مكان إلى مكان وتبدل مكانه فصار في المكان الثاني بعد أن كان في المكان الأول، هذا مختص بالماديات ظواهر الكون. يعني من أجل أنه لا يمكن حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية، بل هناك ظواهر أخرى لا بد أن نؤمن بوجود علة أخرى وعامل آخر لتفسير نشأة سائر الظواهر الكونية الأخرى غير المادية التي لا تختص بالتنقل. وضعف المادي الآن أن تذكر ماذا وسلط الضوء على ماذا؟ المادية الديناميكية. أين الكلام عن المادية الاستاتيكية المادية الثالثة؟ وضعت المادية الميكانيكية على صعود الجهاز الانضباط، دفع الماديين إلى البحث عن عامل آخر لتفسير هذه التغيرات في الكون، وعلى الأقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيرا ديناميكيا، يعني تفسيرا حركيا وليس استاتيكيا، يعني ليس تفسيرا ثابتا، ليفترضوا نوعا من الحركية الذاتية للمادة. قالوا ان الحركة من ذات المادة، المادة هي متحركة ديناميكية وليست المادة ثابتة استاتيكية. ومن جملة مؤسس المبدأ المادي الديالكتيكي ماركس انجلز، حيث اعتبر عامل الحركة هو التضاد الداخلي الكامن في داخل الظواهر المادية، واستفاد في هذا المجال من المفاهيم الفلسفية لهيجل. وبالإضافة كلها حركات لعل النموذج الثاني هيجل، وبالإضافة إلى اعتقاده بأصول المادية، ما هي أصول المادية المتقدمة؟ أبدية المادة، يعني المادة لا تفنى ولا تستحدث، لا تستحدث فهي قديمة، لا تبنى أبدية أبدية، يعني المادة لا تبنى إشارة إلى الأبدية ولا تستحدث إشارة إلى أزلية، وعلى مخلوقيتها والحركة الشاملة والتفاعل بين الظواهر. يعني شنو الحركة الشاملة؟ يعني هناك حركة واسعة وشاملة للمادة في الحياة والتفاعل بين الظواهر اللي ذكرناها هناك، أن ما يألف ألف ماذا عن حدوث الظواهر الكونية، التفاعل بين ذرات المادة وتنقلات المادة. طرحوا أصولا ثلاثة لتفسير كرويته. الأصل الأول أصل التضاد الداخلي، الأصل الثاني أصل الطفرة أو تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، أصل الثالث أصل نفي النفي أو ديناميكية الطبيعة. ونحن هنا نوقف بإيجاز كل واحد من هذه الأصول والمبادئ، وبعد ذلك نناقشها. نشر أصل التضاد، يقولون في كل الظواهر، الظواهر المادية، ظواهر الحياة، يوجد تضاد داخلي يعبر عن حركة الديالكتيك. قالوا كل مادة فيها ضدان، أحدهما أنتس والآخر أنتيتس، وبحصول الصراع والعراق بين أنتس وأنتيتس يهيمن ويسيطر الأنتيتس، وبتغلبه تحصل ظاهرة جديدة يقال لها سنتس. مثلا عندنا البيضة، هذا البيضة أنتس، تكون فيها النطفة هي الأنتيتس،
حينما تقوى وتتغذى هذه النطفة تتغلب النطفة على البيضة، يعني تتغلب الأنتيتس على السيس، فتظهر الظاهرة الجديدة وهي الفرحة التي تعبر عن سنتين. واضح؟ وهكذا في كثير من الأمور، مثلا الجمع والطرح، عندنا الجمع مثلا تيس الطرح أنت تيس سالب في موجب سالب، فيتغلب السالب على الموجب فيظهر السالب الذي يعبر عن السنتس. وهذه الأمور ليست مختصة بالماديات، طبقوها حتى على ظواهر الكون وعلى الحياة. قالوا عندنا طبقة برجوازية، يعني طبقة الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيين، هذه الانتز. وعندنا طبقة العمال والكادحين المعلومين، هذه انتز يسمونها شنو؟ طبقة البروليتاريا. فيحتدم الصراع بين طبقة البرجوازيين والبروليتاريا، فتتحقق ديكتاتورية البروليتاريا، وحينما تتغلب البروليتاريا انتيتيز تتحقق ظاهرة السنتز المتمثلة في المجتمع الاشتراكي والشيوعي. طبعا ما الفرق بين الشيوعية الرأسمالية، بين الشيوعية الصينية والشيوعية الروسية؟ الاشتراكية الروسية تركز على طبقة العمال، عمال المصانع، والاشتراكية تركز على طبقة الفلاحين في الصين. إلى الآن يركزون على الفلاحين، ولذلك إذا تشاهد بعض أعلامهم تشوف هذا موجود مثلا في الاتحاد السوفيتي أو غيره، من جلوه معوله مطرقة مطرقة إشارة إلى جانب الصناعة، والمعول والمنجل إشارة إلى جانب الزراعة، يشيرون إلى طبقة ديكتاتورية البروليتارية. واضح إن شاء الله، إن شاء الله من خلال المناقشة سيتضح بطلان هذا الأمر. خلاصته يحتدم صراع بين التيز والأنتيتيز فتتغلب ظاهرة السنتيز. التفاعل بين التيز والأنتيتيز عبارة عن أصل التضاد الداخلي وحركة الديالكتيك. أصل التضاد، تعتقد المادية الديالكتيكية أن كل ظاهرة هي مركبة من ضدين تيز وأنتيتيز، والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرها، هو الذي يحدث التغير والتحرر، حيث يحتدم الصراع بينهما بين التز والأنتيتيز، وينتصر الأنتيتيز لينشئ وينشأ من ذلك ظاهرة جديدة وهي السنتز. فمثلا بيضة الدجاجة، بيضة الدجاجة هذه تز تحتوي على نطفة، هذا النطفة أنتيتيز، تأخذ بالنمو تدريجيا وتهضم المواد الغذائية في نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة التي هي سنتز التي تمثل السنتز. والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذج آخر للتضاد في الظواهر الفيزيائية. واضح؟ شحنة موجبة وشحنة سالبة، ثم بعد ذلك إما تنشأ شحنة متعادلة وموجبة إلى آخره. وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية، والمشتق والعدد الصغير غير الكثير الانتجرال في الرياضيات العالية، لا مصطلحات، هناك بحث المشتق مو المشتق الأصولي أو المنطقي،
لا يوجد بعض مشتاق يدرسونه هناك يضاف الى علم الاحتمال كلها مصطلحات حساب الاحتمالات اللوغاريتمات المشتاق الى اخره التكامل التفاضل الجتا والجتا والضا والضتا والقا والقتا كلها ماذا لوغاريتمات ومصطلحات رياضيه. ولذلك تقدروه ايضا في الحوادث الاجتماعيه والتاريخيه. لماذا قال ايضا؟ يعني كما ان للديالكتيك دور في المادة كذلك للديالكتيك دور في حوادث الاجتماعية والتاريخية ولذلك يسمونها احيانا المادية التاريخية. ففي المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتاريا اي طبقة اي الطبقة العاملة اما عاملة في المصانع كما في روسيا او عاملة في الزراعة كما في الصين التي تمثل الانتيتيز والضد للطبقة الرأسمالية. يعني هذه طبقة البروليتاريا والتي هي ضد للطبقة الرأسمالية البرجوازية وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور بالتدريج لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية. ليوجد نتيجة لذلك السنتز أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي. واضح أم لا؟ يا مولانا هناك بعض الناس يعيش أزمة مصطلحات يتصور أنه حينما يورد كما مائلا من المصطلحات التي قد تكون جوفاء وأشبه بالخرافية يتصور أن له قيمة علمية وقد يتصور حتى أحيانا بعض طلاب العلم أنهم حينما يلقي الخطاب ويورد الكثير من هذه المصطلحات كأنما هو بلغ الغاية القصوى والمبدأ الأعقى وهذا ليس بصحيح. نعم أنت حينما تدرك ماذا يقولون لمناقشتهم هذا جيد أما أن تستخدم صياغتهم هذا ربما يعبر عن نوع من الضعف ضعف الثقة بالنفس أو نوع من الانهزامية. حاول أن تستخدم المصطلحات الأصيلة وإن هنا عبر أبو الفتوح السيد روح الله المسوي الخميني قال الإسلام المحمدي الأصيل الخالص دون الإسلام الأمريكي على كل. ويضيف المهرجون بالنظرية الماركسية أن أصل التضاد هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية يعني النظرية عالم ما وراء الطبيعة في استحالة التضاد والتناقض. نحن درسنا في علم المنطق أن الضدان لا يجتمعان وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ألم نقل أن الضدين لا يجتمعان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ هذا يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه بالمنطق الكلاسيكي. يعني ماذا المنطق الكلاسيكي؟ الكلاسيكية تشير إلى الجانب التقليدي واضح. فحينما يقول أنت كلاسيكي يعني أنت تقليدي أنت قديم غير في مقابل ماذا؟ النظر الحديثة والمنطق الحديث. فالمنطق الأورسطي أو المنطق الصوري الذي يدرس في الحوزات العلمية يطلقون عليه المنطق الكلاسيكي أو أحيانا كما عبريني شنو النظرية الميتافيزيقية إلى آخره. مناقشة هذا الأصل وبقية الأصول الثلاثة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
محمد وآله الطاهرين.